أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في ذكر شكوك انعقادية وفيه فكوك اعتقادية عنها. في هذا الفصل كما هو واضح، بعد أن بين ما هو المراد من الوجود الذهني وما هي أدلة الوجود الذهني، هنا تتولد مجموعة من الإشكالات، وأساس هذه الإشكالات يتقوم بهذين الأمرين. الأمر الأول أن هناك وجودا ذهني وراء الوجود الخارجي للأشياء، يعني أن الماهية الواحدة تارة توجد بوجود خارجي بالمعنى الأخاص، وأخرى توجد بوجود ذهني، وهذان وجودان أحدهما غير الآخر من حيث الآثار المترتبة عليهما. هذه نقطة. النقطة الثانية أن نسبة هذا الوجود الذهني إلى العالم نسبة الحال إلى المحل. بهذين الأمرين تتولد مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول وهو الذي عبر عنه الحكيم السبزواري: فجوهر مع عرض كيف اجتمع. هذا الإشكال كما قرأتم في البداية والنهاية مفاده هذا، أننا قبلنا أو قبلتم أنتم أن الماهية هي موجودة في الذهن، يعني أن جميع ذاتياتها محفوظة معها في الوجود الذهني، لأن المفروض للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه، يعني عين تلك الماهية، فما كان لتلك الماهية من الذات والذاتيات في أنحاء الوجودات محفوظ، أعم من أن يكون وجودا خارجيا أو أن يكون وجودا ذهنيا. هذه مقدمة. وعلى هذا الأساس يتضح أن هذا الإشكال لا يرد على نظرية الشبح مثلا، باعتبار أنه الذات والذاتيات ليست محفوظة. المقدمة الثانية هو أنه الإيمان بأن الجوهر أيضا مفهوم ماهوي، ماهية من الماهيات، ولكنه ماهية عالية، جنس عال لما تحته من الأنواع الجوهرية. فإذا قبلنا أن الجوهر من ذاتيات الماهيات، والمفروض أن الماهية بذاتها محفوظة في الخارج وفي الذهن، والذاتي كما قرأنا مرارا وتكرارا لا يختلف ولا يتخلف، إذن إذا وجد الجوهر في الذهن لابد أن يكون جوهرا، وإذا كان جوهرا يكون موجود. ما هو الجوهر؟ هو الموجود لا في موضوع، والمفروض أنه قائم بالنفس قيام الحال بالمحل، فيكون قائما ماذا؟ قائما في موضوع. ومن الواضح أن الجمع بين القائم في الموضوع والقائم لا في الموضوع من قبيل الجمع بين المتناقضين. طب أنا أتصور بأنه أساسا بعد هذه المقدمة التي بيناها والأبحاث السابقة اتضح بأنه لو أنكر واحد من هذه المقدمات فهذا الإشكال يرد أو لا يرد. لو قيل مثلا بأن نسبة الوجود الذهني إلى العالم به ليست نسبة الحال إلى المحل، بل نسبة الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل. بعد يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال؟ لا يرد الإشكال. لو لم نقل بأن الجوهر جنس عالم، بل قلنا مفهوم فلسفي، كما أن العرض مفهوم فلسفي، يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال؟ لا يرد الإشكال. وهكذا لو لم نقل أن هناك في الذهن وجود ذهني للجوهر، بل قلنا مفهوم الجوهر موجود لا الوجود الذهني، مفهوم الجوهر بعبارة أخرى صورة الجوهر موجودة لا نفس الجوهر، من قبيل الصورة الموجودة في المرآة، فإنه هذه الصورة المائية الموجودة في المرآة هذه ليست هي الماء بالحمل الشائع، بل هي الماء ماذا؟ هي الماء بالحمل الأولي. ولا يتوقع أحد من الماء بالحمل الأولي أن يكون له أثر ماذا؟ أثر أنه رافع للعطاش، كذلك الجوهر. وهكذا تجد بأنه هذا الإشكال مبني على مجموعة من الأصول، إن لم يتم واحد منها فهذا الإشكال يكون ساقطا، فضلا عما ذكرناه فيما سبق. أساسا لا يوجد عندنا وجود خارجي ووجود ماذا؟ ووجود ذهني على إله. أسا تعالوا نقرأ هذه المقدمة. في ذكر شكوك انعقادية، باعتبار أن الشك أنه يجعل هناك عقدة على الذهن فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فك. لذا قال في ذكر شكوك انعقادية وفيه فكوك اعتقادية، باعتبار أن كل عقدة تحتاج إلى فك. وتقدم في مبحث سابقة عقدة وفك، هنا أيضا عقد وفكوك. قد تقرر عند المعلم الأول ومتبعيه من المشائين والشيخين أبي نصر وأبي علي وتلامذته وجمهور المتأخرين أن ظرف الوجود الذهني والظهور الظلي، من الواضح أنه ذكرنا عبارات صدر المتألهين تقريبا ظاهرة أنه يعبر عن الوجود الذهني بالظهور الظلي، ومراده من الظهور الظلي يعني ظل الوجود الخارجي. نعم شيخنا الأستاذ جوادي فسر الظهور الظلي ماذا؟ ظل العلم في الذهن. وإلا عبارات صدر المتألهين مرادا من الوجود الظلي أو الظهور الظلي يعني ظل الوجود الخارجي، لا ظل الصورة أو ظل العلم في الذهن على إله. قال إن ظرف الوجود الذهني والظهور الظلي للأشياء فينا، إذن النسبة هي أي نسبة؟ ليست نسبة الفاعل والفعل، بل نسبة ماذا؟ نسبة الحال والمحال. لذا التعبير ماذا؟ أن الظرف فينا، يعني أن النفس محل وهذه الصور ماذا؟ حالة فيه. هسه هنا بعد ذلك صدر المتألهين إن شاء الله تعالى، إذا إن شاء الله تعالوا معنا إلى صفحة، تعالوا معنا إلى صفحة 287 من نفس الكتاب الجزء 287 تقريبا السطر الخامس. قال ثم ليت شعري إذا كان المعلوم موجودا مجردا عن المادة قائما بذاته والنفس أيضا كذلك، فما معنى كونه فيها؟ ما معنى أن الصورة في شيء حال ومحل؟ هذا الحلول إنما يصح في الأمور ماذا؟ في الأمور المادية. أما في الأمور المجردة مع أنكم تقولون بأنه العلم ما هو؟ حضور أمر مجرد لأمر ماذا؟ لأمر مجرد. لذا قال وما المرجح في كون أحدهما ظرفا والآخر مظروفا والظرفية بين شيئين مع مباءنة أحدهما عن الآخر في الوجود؟ شيخنا الله رحمة الله تعالى عليك، أنت قائل بالتشكيك، مباينة ليش تقول؟ قل لا، مرادنا من المباينة يعني ماذا؟ يعني غيرية. هذا الذي مرارا ذكرنا
أنه باء الحكمة المتعالية تجر وباء المشائين ماذا؟ لا تجر. أولئك من عبروا بالمباينة أشكل عليهم بخمسين إشكال، أما هو يعبر بالمباينة لا مشكلة في ذلك. عليه الأحوال إنما يتصور في المقادير والأجرام في الأمور المادية. نعم، من استنار قلبه بنور الله وذاق شيئا من علوم الملكوتيين يمكنها أن يذهب إلى ما ذهبت إليه، وهو أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية والحسية أشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل، وبه يندفع كثيرون. هذه الإشكالات كلها قائمة على أساس ماذا؟ أولا أن هناك وجود ذهني وراء الوجود ماذا؟ الخارجي، وأن النسبة نسبة الحال إلى ماذا؟ إلى المحال. أما إذا قلنا نسبة الفاعل إلى الفعل بعد هذه الإشكالات لا معنى لها. علينا قال بل إن ظرف الوجود الذهني والظهور الظلي للأشياء فينا إنما هو قوانا الإدراكية العقلية والوهمية والحسية فالكليات. هذا قوله فالكليات إشارة إلى المبدأ المشهور عند الحكماء أو عند المشائين من أن النفس بذاتها تدرك الكليات، أما الأمور الجزئية معنى كان أو صورة بعد النفس لا تدركها، وإنما النفس بقواها تدرك ذلك. لماذا؟ لأنه على مباني المشائين في علم النفس النفس شيء وقواها ماذا؟ شيء آخر. أما على مبنى الحكمة المتعالية النفس وحدتها كل القوى بعد هذا التفصيل لا معنى له. نعم، مرتبة من مراتب النفس تدرك الكليات، مرتبة من مراتب النفس تدرك ماذا؟ الجزئيات، معنى كان هو الوهم، صورة كان هو الخيال أو الحيث. الآن يتكلم باعتبار كلمات المشائين فيتكلم على مبانيهم في علم النفس. يقول فالكليات توجد في النفس المجردة، يعني المدرك لها النفس مباشرة بلا توسط قوة من القوى. أما والمعاني الجزئية تدرك أين؟ مو من قبل النفس، وإنما تدرك في القوة الوهمية. أما والصور المادية في الحس والخيال، يعني في قوة الحس والخيال على الفرق الذي ذكرناه فيما بينهما. فوقعت للناس في ذلك إشكالات، يعني مراد للناس يعني للحكماء مثلا، فوقعت للناس في ذلك إشكالات ينبغي ذكرها والتفصي عنها. الإشكال الأول أن الحقائق الجوهرية، يعني الأنواع الجوهرية، أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر ماذا؟ ذاتي لها. إذا يتذكر الإخوة في النهاية قلنا بأن هناك خلاف أن مفهوم الجوهر بالنسبة إلى ما تحته من الأنواع هل هو من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الأنواع أو أنه لا، مفهوم من قبيل العرض بالنسبة إلى ما تحته من المقولات. كان هناك اتجاهان، اتجاه يرى أن الجنس جنس، أن الجوهر جنس لما تحته، واتجاه آخر كان لا يقبل ذلك وإنما يقول هو مفهوم فلسفي وليس جنسا لما تحته من الأنواع. طب هذا الإشكال إنما يرد فجوهر مع عرض كيف اجتمع، هذا يرد على ماذا؟ يرد على أن الجوهر مفهوم ماهوي وليس مفهوما فلسفيا. يقول أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر ذاتي لها، أي لتلك الحقائق، وقد تقرر عندهم، يعني عند الحكماء الذين أشار إليهم، انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات. هذه المقدمة الثانية، يعني أولا عندنا وجود خارجي للماهية وعندنا وجود ذهني، هذه مقدمة. وثانيا أن هذين الوجودين وإن اختلفا من حيث الوجود ولكن من حيث الماهية أحدهما عين الآخر ومع العينية. فإذا فرضنا أن الجوهر ذاتي والذاتي لا يختلف ولا يتخلف، أينما وجد فهو لا بد من تحققه. وقد تقرر عندهم انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات كما يسوق إليه أدلة الوجود الذهني وهذا إن شاء الله تعالى لعله تأتي مناسبة. أدلة الوجود الذهني لم تثبت مدعى أن الماهية في الذهن عين الماهية في الخارج. نعم أدلة الوجود الذهني على فرض تماميتها أثبتت أن للماهية وجودا ذهني غير الوجود الخارجي، أما أن هذه الماهية عين تلك الماهية بعد هذا ليس هو مستفاد من أدلة الوجود الذهني، وإنما هو أمر مولانا بديهي كما يدعيه شيخ الإشراق. نحن عندما نعلم الشيء نعلمه على ما هو عليه، ولو لم يكن كذلك لانقلبت علومنا إلى ماذا؟ إلى سفسطة وجهالات. هذه من قبيل اللازم الذي يقال في أنه في علم الفقه مولانا لو لم نلتزم للزم تأسيس فقه جديد. فسأفترض انقلبت شنو آية نازل لابد أن تكون علوما وعلومنا مطابقة للواقع، هذه همتنا من المسلمات اللي شيء لابد أن تدخل إلى الفلسفة وتفترض يوجد ماذا؟ ها؟ يوجد واقع ويوجد قدرة على إدراك ماذا؟ على إدراك هذا الواقع ولو في الجملة، وإلا إذا ما تفترض هذين الفرضين أساسا الدخول إلى البحث الفلسفي وهو معرفة الأشياء على ما هي عليها بعد له معنى أو لا معنى له؟ لا معنى له على أي لحظة. قال كما يسوق إليه أدلة الوجود الذهني، يقول أن الجوهر ذاتي لها، أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر ذاتي لها يجب أن تكون جوهرا تلك الحقائق الجوهرية أينما وجدت، أينما وجدت لابد أن تكون ماذا؟ جوهرا وغير حالة في موضوع. لماذا؟ لأن المفروض أن تعريف الجوهر ما هو؟ الموجود لا في موضوعين. إذن إذا أردنا أن نحفظ ذاتيات الحقائق الجوهرية فلا بد أن يكون جوهرا، والجوهر ما هو؟ ها؟ والجوهر هو الموجود لا في موضوعين. فكيف يجوز أن يكون أو أن تكون الحقائق الجوهرية، التفت جيدا العبارة هكذا تقال، فكيف يجوز أن تكون الحقائق الجوهرية موجودة في الذهن أعراضا قائمة به؟ مو فكيف تكون موجودة في الذهن فقط، لا، موجودة في الذهن ماذا؟ حال، موجودة في الذهن أعراضا قائمة ماذا؟ وإلا إذا كانت موجودة بالذهن ولكن قائمة بالذهن قيام الفعل بالفاعل بعد يرد الإشكال أو لا يرد؟ لا يرد. إذن هنا لابد أن تقرأ هذه الجملة بهذه الطريقة، تكون ماذا؟ موجودة في الذهن قائمة بالذهن، طبعا بأي نحو من أنحاء القيام؟ قياما حلوليا، أما إذا كان قياما صدوريا بعد يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال؟ لا معنى لورود الإشكال. ثم إنكم قد جعلتم، هذا الإشكال الثاني اللي هو في المصرع الثاني من بيت الحكيم السبزواري، فجوهر مع عرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. خوف يقول الإشكال الثاني وهو أنكم تقبلون بأن هذه الصور الذهنية ما هي؟ كيفيات نفسانية، وإذا كانت كيفيات نفسانية والمفروض أنه تلك ذاتياتها محفوظة، فإذا كانت كما فهي كم وكيف، إذا كانت أين فهي أين وكيف. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ مبني بالإضافة على ما تقدم من الأصول، لابد أن نفترض أن الوجود الذهني أو العلم ما هو؟ كيف نفساني. أما إذا لم نقبل أن العلم كيف نفساني بل قلنا أنه مقولة وجودية ومرتبطة بمفهوم من مفاهيم الوجود العامة، بعد يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال؟ أيضا لا يرد. لذا تعبيره قال فوقعت للناس بذلك ماذا؟ إشكالات، يعني هذا على مباني القوم. ما سلموا ما سلم، أقول بعد ذلك سيأتي لا يسلم بأي واحد، يقول هذه أجابه فينقدها ثم يذكر على مباني. هذا اللي اشترك في 87، أنا استبقت الأبحاث حتى تكون واضحة. يعني بعبارة أخرى صدر متألين هالشكل، أولا المقام الأول سوف يطرح الإشكال، المقام الثاني سوف يبين إجابات المشائين عن الإشكال، المقام الثالث سوف يناقش إجابات المشائين يقول لأنه هذه المباني غير تامة، المقام الرابع سوف يجيب على ماذا؟ على مباني اللي أنا في صفحة 287 بعد أشرت إلى المقام الرابع مباشرة. أما هذه المقامات الثلاثة تباعا سوف تأتي. أنا ما أقول هذا على مبانيهم، هذا على مبانيهم ولا هو مبنى. قال أساسا الإشكال لا يرد لأنه حال ومحل ما عندنا إحنا. على مبانيهم فرقوا، يقول هم فرقوا بهذا، قالوا في الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع، لكن هذا افترض ماذا؟ طبعا إذا تذكروا الإخوة قلنا إذا قبلنا نظرية الحمل الأول والحمل الشائع هذا تفريغ الوجود الذهني عن محتوى. ما معنى الحمل الأول؟ يعني مفهوم الشيء. وأنتم تقولون عندنا ماذا في الذهن؟ عندنا وجود. إذا أنتم رفعتم اليد. إذا يتذكروا الإخوة في بحث سابق ماذا قلت؟ قلت هؤلاء يصرون هنا أن للماهية نحوين من الوجود، أما عندما يأتون للجواب عن الإشكالات يرفعون اليد عن ماذا؟ عن الوجود الذهني، يقولون هو مفهوم الوجود الخارجي لا أنه وجود آخر للوجود للماهية الخارجية. قال فيلزم اندراج حقائق، ثم إنكم قد جعلتم جميع الصور الذهنية جعلتموها ماذا؟ كيفيات، يعني من الكيف النفساني. فيلزم اندراج حقائق جميع المقولات المتباينة، باعتبار أن المقولات مقولات عالية متباينة بتمام ذواتها، اندراج حقائق جميع المقولات المتباينة بالنظر إلى ذواتها المتباينة، هذه بالنظر إلى ذواتها بين شارحتين، المتباينة مع الكيف تكون ماذا؟ مندرجة أين؟ في الكيف. والجواب عنه على ما يستفاد من كتب الشيخ. الشيخ كما أنه ورد في الإلهيات وكذلك ذكره بهمنيار في التحصيل بأنه أساسا مشكلتكم الأصلية في تعريف الجوهر. أنتم إذا عرفتم طبعا نسلم كل المباني السابقة، يعني نسلم بأن الصورة الذهنية قيامها بالنفس قيام الحال لماذا؟ بالمحل. ونسلم أنه الماهية بعينها هي خارجا وذهنا، ونسلم هذه بعد أن سلمنا، ونسلم مبنى أن الجوهر جنس عال لما تحته بعد أن سلمنا. يقول تعالوا معنا لنعرف الجوهر ما هو. أنتم إشكالكم أنكم عرفتم الجوهر تعريفا وردت هذه الإشكالات، أما لو عرفتموه التعريف الدقيق والصحيح هذه الإشكالات حتى مع تسليم هذه المقدمات هذه الإشكالات ماذا؟ لا تريد. خب ماذا عرفنا الجوهر؟ قال عرفتم الجوهر الموجود لا في موضوع، فكأنهم جعلتم جنس هو الموجود بما هو موجود، وقيدا سلبي جعلتم له أن لا يكون في موضوع. وفهمتم من معنى الموجود لا في موضوع، يعني أينما قلنا هذا جوهر بالفعل لابد أن يكون موجود لا في موضوعين، وبناء على ذلك يرد الإشكال. لماذا؟ باعتبار أنه هذا الذي في الذهن بناء على المقدمات جوهر أو ليس بجوهر، فإذا كان جوهرا إذن لابد أن يكون موجودا لا في موضوعين. والجواب أن تعريف الجوهر لا في حده مأخوذ الموجود لا في موضوع، ومرادنا الموجود يعني الموجودية بالفعل، لا في حده مأخوذ الموجود لا في موضوع، بل ولا هذا التعريف وهذا البيان لازم عرضي له، يعني هذا البيان لا هو حد الجوهر ولا هو ماذا؟ رسم الجوهر. واضح؟ إذن ما هو الجوهر؟ يقول الجوهر ماهية حدها ماهي الجوهر ماهية شأنها، شأن هذه الماهية إذا وجدت في الخارج كانت ماذا؟ لا في موضوع. وهذا الجوهر موجود في الخارج لو في الذهن لا ينطبق عليه في جملة الواقع. ومثاله الواضح كما ذكره بهمنيار بالتحصيل صفحة 402 يقول مثاله الواضح هذا، وهو أنت عندما تقول أن المغناطيس يجذب، ما مرادك المغناطيس يجذب؟ يعني دائما لكون بالفعل جاذبا للحديد أو فيه شأنية الجاذبية، أي منهما؟ شأنية الجاذبية. وإلا لو كان مرادك من الجاذبية يعني الجاذبية بالفعل للحديد، إذن إذا كان في يدك ولا يجذب شيئا ينبغي أن لا يكون ماذا؟ مغناطيسا. مع أنه تقول هذا ما هو مغناطيس فيه جاذبية الآن بالفعل أو لا توجد فيه، وهو في جيبك فيه جاذبية أو لا توجد فيه جاذبية، مع أنه يقال عنهم مغناطيس. هذا المعنى بهمنيار في التحصيل صفحة 400. صفحة 402، وأنت إذا تذكرت ما ذكرنا في باب الجواهر الثانية والثالثة كفاك، ولكن نقول إن ماهية الجوهر بمعنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع، والمعلوم من الجوهر هو ماهية معقولة عن أمر إذا وجد في الأعيان كان وجوده لا في موضوع، وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فليس يدخل في حده بعد. ومثاله يقول هذا كقول القائل إن المغناطيس حجر يجذب الحديد، فإذا وجد مقارنا ليد الإنسان فلم يجذب الحديد، كان أيضا حكمه أنه ماذا؟ جاذب للحديد. كذلك في المقام، وعلى هذا الأساس صفحة 402 من بهمنيار في التحصيل، وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس الماهية الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ لا في موضوع. وهذه الماهية في الذهن فيها هاي الخصوصية أو لا توجد فيها خصوصية؟ نعم فيها، يعني إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ وجدت لا في موضوع. فهذا التعريف تعريف صادق عليها، مو أنها هي مصداق الجوهر، بل هي ماذا؟ بل هي مفهوم. التفتت جيدا؟ إذا صار عندنا نحوين للوجود الجوهر، توضحون واحد من وجود الجوهر، ها؟ صار عندنا وجود واحد وماذا؟ ومفهوم ذلك. لعد من أول الأمر حيث تصر على أن للماهية الواحدة ماذا؟ وجودا. ما صار عندنا أين الوجود؟ أن الماهية، إذا يتذكر الإخوة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 285 قال أن الذي تثبته أدلة الوجود الذهني أن هذه الأشياء الموجودة في الخارج موجودة بعينها بوجود آخر. الآن ثبت بعينها بوجود آخر، ثبت مفهومها. بعبارة أخرى، ثبت وجودها الخارجي وصورتها ومفهومها الموجود في الذهن. لا، أنا دا نتكلم عن الوجود الذهني. قالوا بأن للشيء نحوين من الوجود، تبين ليس نحوين من الوجود، نحو واحد من الوجود هو ماذا؟ ها؟ هو الوجود الخارجي، ومفهوم هذا الوجود ماذا؟ الخارجي. يعني مفهوم ماذا؟ يعني الذي يحكي عنه. وهذه هي الحكاية اللي احنا قلناها مرارا. نحن نعتقد بعد لا نحتاج إلى صورة أخرى في الذهن، وإنما كل ما في الأمر ماذا؟ حكاية النفس عن الواقع الخارجي. وقلنا أن النفس بنورانيتها تحكي عن ماذا؟ عن هذا الواقع الخارجي. بعد لماذا نصور وجودا آخر اسمه ماذا؟ ها؟ اسمه المعلوم بالذات حتى يكون حاكل عن المعلوم بالعرفة، بعد من قبيل الأكل من القفا يكون. لا ضرورة له، لأنه أنتم أرجعتموه إلى الفهم والمفهوم والحكاية، وهذه الخصوصية بنورانية النفس توجد ماذا؟ توجد الحكاية. فخلوا كمل البحث على أي الأحوال. يقول بأنه أساسا هذا اللازم، هذا الإشكال إنما ورد بناء على قولكم أن الجوهر موجود لا في موضوع، وإنما حقيقة الجوهر، حد الجوهر هو ماذا؟ ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت ماذا؟ وجدت لا في موضوعين. خب لماذا؟ ما المحذور أن نلتزم بأن حد الجوهر هو الموجود لا في موضوع؟ يقول لو التزمنا أن تعريف الجوهر هو الموجود لا في موضوع للزمت محاذير ثلاثة. المحذور الأول يلزم أن يكون الفصل المقسم، يلزم أن يكون ماذا؟ مقوما. المحذور الثاني يلزم الانقلاب أو اجتماع النقيضين. المحذور الثالث يلزم تعدد الواجب، والتالي بأسره باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. يعني قياس استثنائي. لو كان تعريف وحد الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني الوجود الفعلي، مو شأنية ماذا؟ الوجود إذا وجد في الخارج، لا، الموجود لا في موضوع يعني بالفعل، للزم إما انقلاب الفصل المقسم مقوما، أو الانقلاب أو تعدد الواجب، والتالي بأسره باطل ممتنع عقلا، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما لماذا تلزم هذه؟ ما هو وجه بطلان هذه؟ وجه اللزوم الآن نبينه. بطلان اللازم واضح، وجه اللزوم هذا وهو أنه إذا قبلنا أن حد الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني أن الموجودية مأخوذة في ذات الجوهر أو غير مأخوذة، ها؟ من قبيل أنك عندما تفسر الإنسان تقول حيوان ناطق، يعني الحيوانية داخلة في ذات ماذا؟ في ذات الإنسانية، والناطقية داخلة في ذات الإنسانية. إذا قلت الجوهر هو الموجود من لا في موضوعين، يعني الموجودية مأخوذة في ماهية ماذا؟ في ماهية الجوهر. جيد. والمفروض أن الجوهر جنس لو فصل، ها؟ المفروض جنس عالي، فإذا كان جنس عالي يحتاج إلى فصل أو لا يكون فصل؟ يحتاج إلى فصل. نعم يحتاج. الفصل بالنسبة إلى الجنس ماذا يفيد؟ يفيد ماهيته لو يفيد وجوده، ها؟ قرأنا في محله أن الفاصل لا يفيد ماهية الشيء، لا يدخل في قوامه، بل يفيد ماذا؟ تحصله وتحققه في الخارج. إذن الفصل يفيد وجود الجنس، لا يفيد ماذا؟ لا يفيد تقو، لا يفيد ماهيته وتألقه. والمفروض أن الجنس حقيقته هو ماذا؟ هو الوجود، موجود لا في موضوع. والمفروض أن الفصل يعطيه ماذا؟ الوجود. إذن الفصل بعد أن كان مقسما صار ماذا؟ صار مقوما. هذا نفس الإشكال الذي يتذكر الإخوة إذا يتذكرون في مبحث أنه الوجود إذا كان جنسا ما هو المحذور. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني ما هو؟ يقول بأنه أساسا لو فرضنا أن جنسا، أن جوهرا من الجواهر صار معدوما، والمفروض أن ذات الجوهر ما هو؟ ها؟ موجودون. هذا ذاته موجودون، فمع حفظ الذات يكون معدومان، يلزم اجتماع النقيضين. مع عدم هذه الذات يكون معدومان، ويلزم الانقلاب، لأنه ذاته ما هو؟ ذاته الموجودية. فلو عدم معناه أنه انقلبت ذاته من موجود إلى معدومين. جيد. هذا من الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أو المحذور الثالث الذي يلزم، وهو أنه إذا كان ذاته الموجودية الذاتيات قابلة للجعل، أو الذاتيات غير معللة، ذاتي الشيء لا لم يكن معللا، إذن بعد يحتاج إلى جعل أو لا يحتاج؟ فيلزم أن يكون واجب الوجود، فيلزم تعدد واجب الوجود. والجواب عنه على ما يستفاد من كتب الشيخ أن معنى الجوهر الذي صيروه جنسا وجعلوه عنوانا للحقائق الجوهرية، حد الجوهر ليس هو ما ذكروا، ليس هو الموجود من حيث هو موجود مسلوبا عنه الموضوع، ليس هذا هو معنى الجوهرية، ليس معناه الموجود لا في موضوع، لأن هذا المعنى لا يمكن أن يكون جنسا لشيء. لماذا لا يمكن؟ وإلا للزم أولا ثانيا ثالثا، والتالي بأسره باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. وإلا لكان فصله الذي فرض مقسما للجنس صار مقوما ماذا؟ مقوما للجنس. هذا بيان انقلاب الفصل المقسم إلى مقوم. ضرورة أن الفصول المقسمة للجنس لا يحتاج الجنس إلى شيء منها الجنس في تقومه من حيث هو، فإن الجنس لا يحتاج إلى الفصول في تقومه، وإنما يحتاج إليه ماذا؟ في تقسمه. قال ضرورة أن الفصول المقسمة للجنس لا يحتاج إلى شيء منها، أي إلى تلك الفصول المقسمة، الجنس في تقومه من حيث هو، بل هي، يعني تلك الفصول المقسمة، بل هي من الخواص العارضة للجنس. إذا تذكروا الإخوة في النهاية قلنا نسبة الفصل إلى الجنس نسبة العرض الخاص إلى معروضه، والجنس نسبته إلى الفصل نسبة العرض العام إلى ماذا؟ إلى معروضه. على أي نحو، بل هي يعني الفصول من الخواص العارضة للجنس، كما أنه يعني الجنس عرض عام لازم لتلك الفصول، بل احتياج الجنس إلى تلك الفصول في ماذا؟ محتاج إليه في أن يوجد ويتحقق لا في أن تتقوم ماهيته، وإلا ماهيته متحققة قبل ماذا؟ قبل الفاص. بل احتياج الجنس في إليها، أي إلى الفصول المقسمة، في أن يوجد ويحصل تحصيلا وجوديا، لا في أن يوجد ويحصل تألفيا، يعني أن يكون مقوما، بل هو ماذا؟ بل هو مقسم. فلو جعلنا حد الجنس الموجود، والمفروض أن الفاصل يفيد الوجود، فيلزم أن يكون مقوما، والمفروض أنه مقسم. بل احتياج الجنس إلى الفصول في أن يوجد ويحصل تحصيلا وجوديا لا تألفيا، فكل فصل بالنسبة طبعا إلى الجنس، فكل فصل كالعلة المفيدة لوجود حصة من الجنس. فإذا كانت ماهية الجنس وجودا أيضا، إذا كما هو المفروض، فإذا كانت ماهية الجنس هو الوجود بالفعل، هذا الذي قلنا الموجود لا في موضوع مشأنية الوجود، وإنما الموجود ماذا؟ الموجود بالفعل. فإذا كانت ماهية الجنس هو الوجود بالفعل مع قيد عدمي وهو لا في موضوع وهو سلب الموضوع، لكان فصله المفروض، يعني المفروض كونه مقسما، لكان فصله المفروض محصل ماذا؟ محصل وجود، لكان فصله المفروض محصل وجوده صار ماذا؟ صار مقوم معناه وماهيته كما سبقت الإشارة إليه. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني قال وبوجه آخر، هذا المحذور الثاني، يلزم على فرض كون هذا المعنى، يعني الموجود لا في موضوع، جنسا للجواهر، يلزم ماذا؟ يلزم انقلاب الماهية حين انعدام شيء من أفرادها، أو يلزم اجتماع النقيضين إذا كانت الذاتيات محفوظة. هذا من الإشكال الثاني. والإشكال الثالث، وبوجه آخر لزم تعدد الواجب لذاته. لماذا يلزم تعدد الواجب؟ باعتبار أنه إذا كان الذاتي الجوهر الموجود، هذا معناه أنه الذاتي قابل للجعل أو غير قابل للجعل، فيكون مستغنيا عن الجعل. وبوجه آخر لزم تعدد الواجب لذاته، فإن نفس الماهية لا يتعلق بها جعل وتأثير، والمفروض أن ماهية الجوهر هو ماذا؟ الموجود لا في موضوع. فلو كان الوجود عين الماهية أو كان جزء الماهية، يلزم الضرورة الأزلية في تلك الماهية. تعالى القيوم الواحد عن الشريك والنظير علوا كبيرا. فإن قلت هذه، وأما الوجودات الإمكانية، يقول ونحن الذي نقول أنه بناء على أصالة الوجود، أن الممكن أيضا ليس له إلا ماذا؟ إلا الوجود. يقول نحن نقول وجود عين ما هو؟ عين التعلق، عين الفاقرة، لا عين ماذا؟ لا عين الغناء. وأما الوجودات الإمكانية، يعني فإن قلت أنتم القائلون بأصالة الوجود، أيضا تقولون أن الماهية أمر ماذا؟ اعتباري. إذن ذاتي هذه الموجودات الإمكانية، ذاتيها يعني هويتها، أيضا الوجود. ويلزم إشكال تعدد الواجب، يقول لا، نحن نقول وجودات هي ماذا؟ وجودات فقرية. وأما الوجودات الإمكانية فحقائقها نفس التعلقات بفاعلها، وذواتها عين الاحتياج بمبدعها وفاطرها. وكذلك قولنا الآن بعد أن بينا بأنه كيف أن الموجود لا في موضوع ليس حد الجوهر، قال وليس لازما للجوهر، وليس لازما، يعني لا فقط ليس حدا، بل وليس ماذا؟ وليس لازما حتى يكون رسما. لماذا؟ قال وكذلك قولنا الشيء الموجود بالفعل غير صالح لأن يكون عنوانا للحقيقة الجنسية الجوهرية، بعد مو عنوانا بمعنى الحد، بل عنوانا بمعنى ماذا؟ بمعنى الرسم. قال لازما لها، وإلا للزم كلما تصورنا الجوهر نتصور ماذا؟ نتصور لازمه، لأنه لا انفكاك بين اللازم والملزوم، والتالي باطل، لأننا نتصور الجوهر ولا يوجد ماذا لازمه، وإلا لكان كل من علم شيئا هو في نفسه جوهر علم أنه ماذا، علم أنه موجود. إذن ما معنى الجوهرية من هناك إلى هنا؟ قال معنى الجوهرية هذا، بل معنى الجوهر الذي يصلح للجنسية، يعني الذي يكون جنسا لما تحته من الأنواع الجوهرية، الذي يصلح للجنسية هو ما يعبر عنه بأنه الشيء ذو الماهية إذا صارت ماهيته موجودة في الخارج كان وجودها الخارجي ماذا؟ لا في موضوعين. وهذا المعنى وهذا التعريف، يعني شأنية هذا الشيء إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع، هذه الشأنية وهذا التعريف صادق على الماهية الخارجية وصادق على الماهية على الذهنية، يعني الجوهر في الذهن. وهذا المعنى ثابت لهذه الماهية أو ثابت للجوهر سواء وجد في العقل أو وجد أين؟ أو وجد في الأعيان، من قبيل المثال الذي ذكرناه وهو المغناطيس. وحلول الجوهر في العقل لا يبطل كون هذه الماهية، بحيث إذا تحققت في خارج العقل كانت غير حالة في المحل المتقوم بنفسه، فالمعقول من الجوهر أيضا جوهر لأنه لا في موضوع، ولكن ماذا؟ ولكنه بالمعنى المذكور، يعني أنها إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. والحمد لله رب العالمين.